دائماً عندما نقرأ نصوصاً قديمة، ربما تلك التي كتبت قبل آلاف السنين، يكون هناك توقع مسبق.
صحيح، توقع بأنها ستكون معقدة جداً أو منفصلة تماماً عن الواقع.
فعلاً، يعني نتوقع أننا سنقرأ شيئاً أشبه بفك شفرة لغة لكائنات فضائية، أو ربما نتجول في متحف فكري مليء بمصطلحات جافة.
نضع هذه النصوص خلف زجاج سميك وننظر إليها باحترام، لكن نادراً ما نتوقع أن تجيب على أسئلة حقيقية نكافح معها اليوم.
وهذا بالضبط ما يجعل نقاشنا المعمق اليوم بصراحة مثيراً للاهتمام. أنا متحمسة جداً لهذا الغوص العميق في المصادر.
وأنا مستعد تماماً، المادة الأساسية التي نعتمد عليها غنية جداً.
طيب، نحن نعتمد اليوم على محاضرة أكاديمية مفصلة للدكتور كريغ كينر حول الإصحاح الأول من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. مهمتنا هنا ليست تقديم درس ديني تقليدي، بل تفكيك مفاهيم ثقيلة مثل الإيمان والبر،
بالإضافة إلى فهم كيف استطاعت هذه السطور أن تتحدى ثقافة بأكملها، أعني ثقافة الشرف والعار القديمة.
بالضبط، لكن للبدء في هذه المهمة، أعتقد أنه يجب أن نضع أنفسنا في المشهد الصحيح أولاً.
هذا ضروري. شوف، بولس هنا لا يكتب مجرد رسالة تحية عابرة لأصدقاء، هو يصيغ بدقة متناهية بياناً تأسيسياً لجمهور في غاية التعقيد.
نحن نتحدث عن روما، أليس كذلك؟ مركز القوة العالمية آنذاك.
روما، نعم، والجمهور هناك لم يكن متجانساً أبداً، كان هناك أغلبية من الأمم أو غير اليهود، ولكن كانت هناك أيضاً أقلية من المسيحيين اليهود.
هؤلاء هم الذين عادوا بعد مرسوم الإمبراطور كلوديوس بطردهم؟
بالضبط، هذا المزيج العرقي والثقافي كان يخلق بيئة، نقدر نقول، قابلة للاشتعال داخل كنائس بيتية صغيرة. الكنيسة كانت تتحدث اليونانية في الغالب، وبولس كان يكتب ليعيب هيكلة طريقة تفكير هذه المجموعة المتنافرة.
إذن نحن أمام وثيقة هدفها توحيد رؤية مجتمع منقسم، ولفهم كيف فعل ذلك يجب أن ننظر إلى كيف قدم نفسه. في السطور الأولى يصف نفسه بأنه نال نعمة الرسولية،
وهنا نتوقف قليلا. الكلمة الورتادة التي تتبادر إلى الذهن عند سماع كلمة نعمة هي الهدية المجانية.
صحيح، أو التسامح غير المستحق.
لكن التحليل هنا يطرح بعدا مختلفا تماما، السياق يغير زاوية النظر. النعمة في هذا الموضع تتجاوز فكرة التسامح لتصل إلى مفهوم التمكين.
تمكين؟ يعني كأنها قوة دافعة؟
تماماً، قوة دافعة ومؤهلة لأداء مهمة شبه مستحيلة. بولس يعرف نفسه من خلال هذه المهمة التي تتمحور حول شخصية يسوع، وما يثير الانتباه هو الكيفية التي قدم بها هذه الشخصية.
نعم، لقد استخدم عدستين متوازيتين لجمهوره المنقسم، بحسب الجسد وبحسب الروح.
صحيح، بحسب الجسد أشار إلى كونه من نسل الملك داود، وبحسب الروح أي روح القداسة تم إعلانه بابن الله بقوة القيامة.
لحظة، هل يمكننا التوقف عند هذا الوصف المزدوج؟ تقديم شخصية بطبيعتين قد يبدو للوهلة الأولى كأننا نقسم الكيان إلى نصفين.
هذا فخ شائع في القراءة، نعم.
طيب، هل يمكن القول إن الأمر أقرب إلى لا أبري، ربما النظر إلى عملة معدنية واحدة من وجهين مختلفين؟
تشبيه ممتاز جدا.
يعني وجه يربط الشخصية بالتاريخ العرقي المتجذر، ووجه آخر يربطها بالقوة الإلهية العظمى المتمثلة في القيامة.
إذا أخذنا هذا التشبيه أبعد قليلاً، سنجد أن هذه العملة صممت خصيصاً لتتداول في بيئة روما المعقدة. الوجه الذي يمثل النسل الداودي كان يخاطب العقلية اليهودية
التي تنتظر النبوات.
بالضبط، بينما الوجه الذي يتحدث عن القوة والروح كان يخاطب العقلية الأممية والرومانية التي تحترم مفاهيم السلطة الإلهية. هو يوحد رؤيتهم، وبناء على ذلك يصفهم بالقديسين المدعوين.
وهنا يبرز تناقض لغوي بالنسبة لعصرنا الحالي، يعني كلمة قديس ترتبط في أذهاننا بالكمال الأخلاقي.
تماثيل الكاتدرائيات وأشخاص لا يخطئون.
فعلا، لكن القراءة التاريخية التي نستكشفها ترفض هذا التفسير المتأخر، أليس كذلك؟
ترفضه تماما. الكلمة اليونانية تشير ببساطة إلى الانفراز أو التخصيص لهدف معين. أن يكون المرء مقدسا هنا يعني أنه مفرز لله ومكرس لهوية جديدة،
وهذا لا يضمن المثالية في السلوك العملي
إطلاقا. الدليل الأكبر أن بولس استخدم نفس الكلمة لوصف كنيسة كورنثوس، والتاريخ يخبرنا أن تلك الكنيسة كانت تعاني من فوضى أخلاقية عارمة. الهوية تمنح أولا ثم يتوقع من السلوك أن يلحق بها.
طيب، هذا ينقلنا إلى نقطة شكلت توترا كبيرا في التحليل. بولس يذكر أن الهدف من هذا التمكين هو إحداث ما يسميه طاعة الإيمان.
هذه العبارة أثارت الكثير من الجدل.
بصراحة تبدو متناقضة بشكل صارخ. يعني لحظة، دعنا نفكك هذا. إذا كان الأمر كله يتعلق بالنعمة كهدية مجانية، ألا يتناقض ذلك مع فكرة الطاعة؟
تبدو كذلك على السطح، نعم.
هذا يبدو وكأننا نضع العربة أمام
الحصان، بالضبط، وكأننا نعود لمحاولة كسب الرضا بالأفعال. لكن الدكتور كينر يفكك هذه المعضلة بتوضيح طبيعة الهدية ذاتها.
كيف ذلك؟
الإيمان في العالم القديم لم يكن يعني مجرد الموافقة العقلية المترددة أو وضع علامة على الخانة الانتماء الديني لضمان النجاة في النهاية،
مثل المسيحية الإسمية التي نراها أحيانا اليوم.
صحيح، كلمة الإيمان اليونانية تحمل معنى ولاء مطلق. الخلاص هنا ليس فقط من عقوبة الخطية، بل من سيطرة الخطية نفسها.
إذن الأعمال الصالحة أو الطاعة ليست هي الثمن الذي يدفع للحصول على الخلاص.
إطلاقاً، الأعمال ليست العملة التي تشتري بها الهدية. الطاعة هي النتيجة الطبيعية والحتمية لعمل الله في الداخل.
يعني الطاعة جزء من الهدية نفسها،
وتعبير عن العيش بطريقة جديدة، وليست شرطا مسبقا لكسبها.
هذا يغير المعادلة تماما، لكن إحداث هذا النوع من الإيمان العملي بين الناس واجه تحديات ضخمة. النص يأخذنا إلى التزام بولس، حيث يقول إنه يشعر بدين تجاه اليونانيين والبرابرة.
ويجب أن نوضح هنا شيئا مهما عن مصطلح البرابرة.
نعم، لأنه لا يشير إلى قبائل متوحشة ترتدي جلود الحيوانات كما نتخيل في الأفلام.
لا أبدا، المصطلح كان له دلالة ثقافية ونخبوية. العالم الروماني كان منقسما بين من يتحدثون اليونانية وهم النخبة، ومن لا يتحدثونها.
وكانت أصوات اللغات الأخرى تبدو للأذن اليونانية كباق باق باق، ومن هنا جاء الاسم.
صحيح، بولس بكلماته يكسر هذا الهرم الفكري ويعلن أن رسالته تتجاوز النخبوية الثقافية.
ورغم هذه الرؤية الشمولية، استراتيجيته كانت لليهودي أولاً ثم لليوناني. لماذا هذا التسلسل إذا كانت الرسالة للجميع؟
هي استراتيجية براغماتية عملية بحتة، وليست ترتيباً لاهوتياً. اليهود في المجامع كانوا يعرفون النصوص العبرية.
يعني كانت هناك أرضية مشتركة مسبقة.
بالضبط، لكن هذه الاستراتيجية جاءت بتكلفة مرعبة. بولس تعرض للجلد في المجامع 5 مرات.
لحظة، الجلد؟ وسجلات تشير إلى 39 جلدة في كل مرة؟
نعم، الحد الأقصى لتجنب كسر القانون الروماني الذي يمنع تجاوز 40 جلدة.
غريب جدا. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا، بولس كان مواطنا رومانيا وكان بإمكانه التملص من هذا العقاب بمجرد التلويح بجنسيته، لماذا اختار الخضوع للألم؟
لأنه لو استخدم جنسيته للإفلات من العقاب كان سيطرد من المجمع نهائيا.
ويفقد حقه في التحدث لجمهوره الأساسي؟
يقودنا إلى الجملة المحورية التي أطلقها: لست أستحي بالإنجيل.
عبارة تبدو بسيطة، لكن في ثقافة البحر المتوسط القديمة،
ثقافة تحكمها قواعد الشرف والعار الصارمة جدا.
فعلا، أن يتبع المرء شخصا حكم عليه بالإعدام وصلب وهو أسوأ وأحقر ميتة كان يعتبر حماقة وضعف اجتماعيا.
الصلب كان أداة الإمبراطورية للإذلال المطلق وتجريد الضحية من إنسانيته.
هذا يجعلني أفكر يعني في الواقع المعاصر، هذا يشبه إلى حد ما ثقافة الإلغاء اليوم، ولكن على مستوى حياة أو موت.
مقارنة دقيقة جدا.
أن يربط أحد اسمه علنا بشخص منبوذ عالميا ومحكوم عليه بأبشع الطرق كان انتحارا اجتماعيا فوريا. ومع ذلك يقول بولس: أنا لست فخورا فحسب، بل أعتبر هذا مصدر القوة.
انقلاب كامل على مقاييس الشرف. هو لم يستحي لأن هذه الرسالة هي قوة الله للخلاص والتي تعلن عن بر الله. وهنا نصل لمصطلح آخر معقد.
مصطلح البر في اليونانية ديكاوسوني كيف كان يفهم وقتها؟
فالاستخدام اليوناني العادي يعني العدالة، ربما العدالة القانونية الباردة، لكن في الترجمة السبعينية للعهد القديم يرتبط ارتباطا وثيقا بوفاء الله بعهده ومحبته.
طيب، بناء على ذلك مفهوم التبرير لا يمكن أن يكون مجرد خيال قانوني، أليس كذلك؟
أحسنتي. فكرة الخيال القانوني تعني أن القاضي يعلن براءة شخص وهو يعلم أنه ما زال مجرما. التبرير الإلهي ليس هكذا.
إذن ماذا يكون؟
عندما يبرر الله إنسانا فإنه يحوله فعليا. تذكري في سفر التكوين عندما قال الله ليكن نور فصار نور. إعلان الله خالق يولد واقعا جديدا ولا ينفصل عن التجديد الداخلي.
دعني أطرح تشبيها لتثبيت هذه الفكرة. التبرير هنا ليس كحاكم يوقع ورقة عفو رئاسي لمجرم ليخرجه من السجن بينما يبقى مجرما في تفكيره.
صحيح، هذا هو الخيال القانوني المرفوض،
بل أقرب إلى طبيب. لا يعلن فقط أن المريض قد شفي على الورق، بل إن كلماته بحد ذاتها هي الدواء الفعلي الذي يقضي على المرض ويعيد بناء الخلايا من جديد.
تشبيه رائع، كلماته هي الدواء الخالق. والآن كيف يحصل المرء على هذا البر المذهل؟ النص يقول من إيمان إلى إيمان، مقتبسا من حبقوق: البار بالإيمان يحيا.
عبارة من إيمان إلى إيمان تعني أن المسار كله من بدايته لنهايته يتطلب الإيمان.
والإيمان هنا هو الثقة في حقيقة الله بناء على أمانته. وهنا نجد تباينا فلسفيا عميقا مع الفكر الحديث.
تقصد ما تحدث عنه الفيلسوف كيركيغارد؟ قفزة في الظلام؟
بالضبط، كيركيغارد وصف الإيمان بأنه قفزة في الظلام، لكن التحليل هنا يظهر أن الإيمان في هذا النص هو خطوة متعمدة في النور.
خطوة في النور، تعبير جميل.
ليس المطلوب تصديق الأوهام أو إجبار النفس على شعور معين، بل الاعتماد على إله أثبت جدارته بالثقة بمرور الزمن.
السؤال إذن ليس ما حجم إيمانك، بل ما عظمة الإله الذي تضع إيمانك فيه؟
هذا هو الجوهر.
بصراحة هذا الاستنتاج يحرر العقل. العالم الغربي الحديث جعل الإيمان معقداً، ومبنياً على الشك المستمر. كثيراً ما نقع في فخ التركيز على جودة إيماننا، وكأننا نؤمن بإيماننا نفسه.
نراقب مشاعرنا ونقيسها كل يوم.
فعلاً، لكن هذا التحليل ينقل التركيز من قدرة الفرد الشخصية على الإقناع الذاتي إلى موثوقية الطرف الآخر. هذا يخفف عبئاً كبيراً.
ويجعل الطاعة التي تحدثنا عنها في البداية تبدو منطقية، كنتيجة طبيعية للثقة، وليست جهداً شاقاً لكسب الرضا.
طيب، في ختام رحلتنا الاستكشافية اليوم، رأينا كيف دمج بولس ببراعة بين خلفيته العميقة في النصوص القديمة وفهمه الدقيق للثقافة الرومانية واليونانية.
وقدم رسالة تتحدى ثقافة الشرف والعار، وتعيد تعريف الطاعة والبر الإلهي.
لكن هناك فكرة ختامية أشار إليها النص في نهايته ولم نناقشها بالكامل، فكرة تستفز العقل حقا. النص يتحدث عن أن هذه الحياة الأبدية تنقذ الإنسان من غضب الله.
نعم، وهذه النقطة غالبا ما تفهم بشكل خاطئ.
كيف يبدو هذا الغضب؟ نحن نتخيل صواعق من السماء أو كوارث مدمرة.
التصورات السينمائية تسيطر علينا، لكن النص يلمح إلى أن الغضب الإلهي لا يعبر عنه دائماً بتدخل عنيف، بل من خلال الترك.
الترك؟
نعم، ترك الناس للجنون الإخلاقي وحماقاتهم الخاصة، أن يسلمهم لنتائج اختياراتهم المدمرة كنوع من الدينونة.
يا إلهي، هذا يدفعنا لتساؤل مرعب ومهم في نفس الوقت.
تفضلي.
إذا كان التخلي عن الإيمان يؤدي إلى تسليم البشر لحماقاتهم الذاتية كنوع من الدينونة الفاعلة، فكيف يدفعنا هذا لإعادة النظر في الانحدار المجتمعي الذي قد نراه حولنا اليوم؟
سؤال عميق جدا.
هل ما نراه هو مجرد أزمة سياسية أو ثقافية عابرة، أم أننا ربما نشهد حالة فلسفية وروحية أعمق بكثير تتعلق بهذا التسليم؟ بصراحة هذه فكرة تستحق الكثير من التأمل الذاتي من كل شخص يستمع إلينا الآن.
أوافقك الرأي تماماً، هو منظور يغير طريقة رؤيتنا للعالم من حولنا.
أشكرك جداً على هذا التحليل العميق والممتع، نقاش مليء بالأفكار التي ستبقى معنا طويلاً.